سيدنا الأمة بنيان.
الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيسان الإيراني والإندونيسي يؤكدان في اتصال هاتفي أهمية القضية الفلسطينية. الفصائل الفلسطينية تحذر من اقتحام الأقصى وتعتبره لعبا بالنار وتفجيرا للأوضاع. الإطار التنسيقي في العراق يطلق مبادرة وطنية شاملة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني أن على الأمة الإسلامية أن تتوحد لإسقاط الكيان الصهيوني الغاصب إلى الأبد. ولدى استقباله نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب، قال المرجع نوري همداني: اليوم نشهد الكثير من المشاكل في فلسطين ولبنان والبحرين وسوريا والعديد من الدول الإسلامية، ولم يعد الحديث وحده كافيا، فاليوم هو يوم العمل. وأضاف سماحته أن السبيل الوحيد للحفاظ على كرامة الإسلام وعظمته يكمن في وحدة المسلمين. أكد رئيسا إيران وإندونيسيا على ضرورة بذل جهود مشتركة لتفعيل الإمكانيات المتنوعة المتاحة في البلدين في إطار تحسين مستوى التفاعل الثنائي، وشدد على أهمية القضية الفلسطينية وتطلعات الشعب الفلسطيني. وفي اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، هن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الرئيس الإندونيسي جوكو فيدودو وشعب بلاده بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأشار رئيسي إلى أهمية القضية الفلسطينية في العالم الإسلامي، وقال: على الدول الإسلامية أن تكون متماسكة ومتحدة في الدفاع عن نضال الشعب الفلسطيني. من جانبه، هنأ الرئيس الإندونيسي جوكو فيديدو الرئيس والشعب الإيراني بعيد الفطر المبارك، مؤكدا اهتمام بلاده بتطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع إيران، لا سيما في مجال الطاقة والصحة. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع نظيرته السويدية آن ليندا القضايا التي تهم البلدين، ولا سيما الشؤون القنصلية. وردا على الاتصال الهاتفي من وزيرة خارجية السويد وفي إشارة إلى محاكمة المواطن الإيراني حميد نوري في السويد، صرح أمير عبداللهيان أن طهران تعتبر اعتقال ومحاكمة السيد حميد نوري غير قانوني وتطالب بالإفراج عنه فورا. واتفق وزيرا خارجية إيران والسويد على استمرار المشاورات والتبادل المستمر لوجهات النظر حول القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات بين طهران وستوكهولم. اعتبر وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي تيار النفاق سبب جميع الجرائم المعادية للإنسانية بالعالم، وقال أن الولايات المتحدة في طليعة هذا التيار، وأن الحياة المأساوية للأفغان هي نموذج لجرائم أمريكا. وقال وحيدي: إن أي جزء بالعالم اليوم لم يبقى في مأمن من استبداد ووحشية النظامين الأمريكي والصهيوني، مشيرا إلى الأوضاع المأساوية للشعوب في أفغانستان واليمن وفلسطين. حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال من الاعتداء على المسجد الأقصى والسماح لجماعات الإرهاب اليمينية المتطرفة من اقتحام المسجد. وقالت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان أن الدعوات الصهيونية لاقتحام الأقصى تسعر نار الحرب على شعبنا ومقدساتنا، ونحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الدعوات، ولن نتراجع عن الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا مهما بلغت التضحيات. وقالت إن هذا العدوان الإجرامي يتطلب من الجميع التأهب لمعركة مفتوحة تزلزل أركان الكيان، داعية لشد الرحال للمسجد الأقصى والتصدي لاقتحامات الصهاينة. حول تحذير المقاومة الفلسطينية من اقتحام الأقصى من قبل المستوطنين المقرر يوم غد الخميس، تابعوا التقرير التالي.
لعب بالنار وتفجير للأوضاع، نتيجة مؤكدة لسماح سلطات الاحتلال لقطعان المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى الخميس، حذرت منه فصائل المقاومة الفلسطينية وحملت الاحتلال كامل المسؤولية فيما يترتب على هذه الانتهاكات. دعوات الاقتحام تتزامن مع ذكرى تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي في الخامس من أيار مايو من كل عام على أنقاض فلسطين التاريخية بعد نكبة عام 1948. حركة حماس حذرت في سياق ردود الفعل على هذه الاستفزازات من جر المنطقة إلى آتون تصعيدا لا يحمد عقباه، وجددت دعوتها إلى الفلسطينيين لشد الرحال والاحتشاد في المسجد الأقصى المبارك والاستنفار في مدينة القدس دفاعا عن الهوية والدين والقبلة الأولى، ولإيصال رسالة للاحتلال بأن محاولات التقسيم الزماني والمكاني للأقصى ومشاريع التهويد للمقدسات لن تمر، وأن الاحتلال لن يحقق أهدافه الخبيثة. أما حركة الجهاد الإسلامي اعتبرت دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى بتحريض إسرائيلي علني لا يمكن السكوت عنه وينذر بتصعيد خطير. وأكد المتحدث باسم الحركة بالضفة الغربية طارق عز الدين أن قادة المستوطنين والمسؤولين في حكومة نفتالي بنت تحرض على اقتحام المسجد الأقصى، موضحا أن التحدي كبير مع حكومة بنت، وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إشعال الأوضاع. وأضاف عز الدين أن الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة سيبقون مدافعين عن المقدسات ولن يسمحوا للمستوطنين باستباحة الأقصى وفرض سياسة الأمر الواقع. بدورها دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى تصعيد المواجهة الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي ردا على نوايا الاقتحام، مؤكدة أنه سيواجه بتفجير الغضب الفلسطيني والعربي في وجه الاحتلال. واعتبرت أن هذه الجهوزية لا تعتمد على مقاتلي الدفاع الفدائي فحسب، بل إنها في المرتبة الأولى تستند إلى إرادة واستعداد كل فلسطيني في مواجهة الوحشية وغطرسة الاحتلال المتمادية.
حذر وزير الأوقاف الأردن محمد الخلائلة من أي محاولة جديدة من قبل المتطرفين اليهود لاقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس، معتبرا أن ذلك يمكن أن يجر المنطقة إلى حروب وصراعات لا تحمد عقباها. وقال الوزير الأردني في بيان أن على سلطة الاحتلال أن توقف مثل هذه التصرفات التي ليس من شأنها إلا إثارة مزيد من التأجيج والدفع باتجاه استفزاز مشاعر المسلمين واستثارتهم واستفزازهم. وذكر بأن المسجد الأقصى المبارك إنما هو حق خالص للمسلمين من أدنى أرضه إلى أعلى سمائه، لا يشاركهم ولا يقاسمهم فيه أحد من الناس. استنكر الفلسطينيون سماح السلطات الإماراتية للكيان الإسرائيلي بإقامة احتفال في سفارة الكيان بأبوظبي لإحياء ذكرى قتل الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع ذكرى النكبة وتأسيس الكيان الإسرائيلي فوق أرض فلسطين المحتلة عام 1948. التفاصيل في هذا التقرير.
أدانت الإمارات تاريخ ومعارك أمتها بقرارها السماح لسفارة الاحتلال بإقامة احتفال يخلد ذكرى قتل الاحتلال في المعارك التي خاضها مع العرب على مدار 74 عاما. قرار يأتي في ذات الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون نكبة ما زالت مستمرة واحتلالا ينتهك كل المحرمات دون رادع. المشهد في أبوظبي يزيد من قناعة الفلسطينيين أن الجلد لا يحكه إلا الظفر وأن الوجع في صدر صاحبه.
احتفال الإسرائيليين بمناسبة الاغتصاب والاحتلال لكل الأرض الفلسطينية التاريخية في عاصمة عربية هي مأساة جديدة، لا أريد أن أقول نكبة جديدة، تصدم الشعب الفلسطيني وقواه وقطاعاته الشعبية المختلفة.
في تل أبيب احتفلت وسائل الإعلام بما وصفته سابقة في العالم العربي، معتبرة أن ما يحدث دليل على أن بعض الأنظمة العربية تجاوزت العداء التاريخي مع الاحتلال وأصبحت تتعاطى معه بلغة الحليف. وقد يكون هذا المشهد اعتذار من العرب على ما سببوه من ألم لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
ليس بعد التطبيع جرم، والإمارات اندلقت على التطبيع، قدمت في أقصر وقت ممكن أكبر حجم من التعاون الأمني والعسكري والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي مع إسرائيل، يعني بشكل قياسي.
الاحتلال يرقص طربا من تصرفات بعض العرب ويعتبر نفسه انتصر دون حرب. ما صنعته الإمارات العربية أنها أدانت أمتها وأدانت نضال أمتها، ومنحت الاحتلال الإسرائيلي صك غفران على ما صنعه من مجازر على مدار 74 عاما.
أطلق الإطار التنسيقي مبادرة من 9 نقاط مقابل تعهده ب9 نقاط أخرى، وقال إنه يتطلع لمد جسور التفاهم والحوار مع جميع القوى والشخصيات المستقلة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي يعيشها العراق. بدوره حدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر 3 أطراف سياسية من أجل تشكيل الحكومة العراقية القادمة. وقال الصدر في تغريدة أنه بعد التشاور مع الحلفاء في التحالف الأكبر توصلنا إلى أن العملية السياسية الحالية لها 3 أطراف، وهي تحالف إنقاذ وطن وهو راعي الأغلبية الوطنية، والإطار التنسيقي الداعي لحكومة التوافق، والأفراد المستقلون في البرلمان. تفاصيل أوفى بشأن مبادرة الإطار التنسيقي في العراق نتابعها من خلال هذا التقرير.
مبادرة وطنية شاملة من 9 نقاط أطلقها تحالف الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية في العراق متعهدا ب9 نقاط أخرى، والهدف حلحلة وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد وتحديدا أزمة تشكيل الحكومة الجديدة. وأبرز ما تنص عليه مبادرة الإطار دعوة جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة، مراعاة للمدد الدستورية وحفاظا على سير العملية الديمقراطية. وأكد الإطار على أن يتصف شخص رئيس الجمهورية بالكفاءة والإخلاص وحسن السيرة والسلوك، داعية الأحزاب الكردستانية إلى بذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح يمتاز بهذه الصفات وضمن السياقات المعمول بها. وفيما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء، دعا الإطار للحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيا في تكوين الكتلة الأكثر عددا، ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم، مانحا النواب المستقلين حق تقديم مرشح لرئاسة الحكومة على أن تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والمقبولية والحيادية وجميع المؤهلات المطلوبة لإدارة البلاد في هذه المرحلة الحساسة من عمر العراق. وفيما أكد تحالف الإطار على ضرورة حسم موضوع الرئاسات 3 من خلال هذه المبادرة وعبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، شدد على ضرورة الابتعاد عن سياسة كسر الإيرادات والالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية مع مراعاة الأوزان الانتخابية، متعهدا بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة النيابية وتمكينها في مجلس النواب وتعضيد دورها في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها إن ثبت تقصيرها. وأعلن الإطار عن تشكيله والقوى المتحالفة معه لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياسيين من أجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ. وفضلا عن صياغة منهاج وزاري وبرنامج حكومي للمرحلة القادمة وتحديد أسقف زمنية واقعية لتنفيذه، تعهد الإطار التنسيقي بالحفاظ على حقوق الأقليات وحمايتهم والحفاظ على مصالحهم من خلال تكافؤ الفرص وحرية العقيدة وغيرها. كذلك تعهد بتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بما يضمن حقوق الجميع وبشفافية عالية، وإنشاء صندوق لدعم المحافظات الأكثر فقرا حسب المؤشرات الرسمية لوزارة التخطيط.
يسود هدوء حذر في قضاء سنجار غرب الموصل في محافظة نينوى شمالي العراق بعد يوم من فرض القوات العراقية سيطرتها على المنطقة عقب اشتباكات عنيفة مع مسلحين موالين لتنظيم حزب العمال الكردستاني خلفت قتلى وجرحى، في حين تحدثت نائبة عراقية عن نزوح أكثر من 4000 مدني من القضاء. وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي عدم وجود مظاهر مسلحة داخل قضاء سنجار باستثناء الجيش والشرطة، وقال إن أهالي القضاء كان لهم دور مهم في دعم القوات الأمنية بفرض السيطرة والأمان في سنجار. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. صنعاء تؤكد أن طيران العدوان شن غارة على محافظة الحجة بعد خرقه للهدنة بطائرة تجسسية. أنقرة تعلن مقتل جندي تركي خلال عملية ما أسمتها غصن الزيتون شمالي سوريا. موسكو تؤكد أن الجيش يفرض سيطرته الكاملة على مدينة ماريوبول في منطقة دونباس. وإلى التفاصيل، أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن طيران العدوان شن غارة على منطقة حرض بحجة، وذلك بعد خرقه للهدنة بطائرة تجسسية. وقال عبد السلام إن من شأن هذا التمادي في الأعمال العدوانية تقويض الهدنة الإنسانية العسكرية المهددة أساسا بعدم تنفيذ بنودها. فيما يخص إعادة فتح مطار صنعاء الدولي وتسهيل وصول السفن القادمة نحو ميناء الحديدة، وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت إسقاط طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي صباح اليوم أثناء قيامها بأعمال عدائية بمديرية حرض في خرق واضح للهدنة الأممية. أعلنت أنقرة مقتل جندي تركي خلال عملية ما أسمتها غصن الزيتون في شمال سوريا ضد حزب العمال الكردستاني. وقال بيان لوزارة الدفاع التركية أن الجندي قتل متأثرا بإصابته بجروح نتيجة قصف صاروخي من قبل حزب العمال، مشيرا إلى أن القوات التركية ردت على مصادر النيران بقصف مواقع الحزب ما أدى إلى مقتل 24 من عناصره. إلى ذلك قتل وأصيب عدد من مسلحي قوات قصد المدعومة أمريكيا في هجمات منفصلة استهدفت سيارات ونقاطا لها وبريف دير ونقاطا لها بريف دير الزور الشمالي. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن الجيش يفرض سيطرته الكاملة على مدينة ماريوبول في منطقة دونباس. وقال شويغو أن الحياة الطبيعية تعود إلى مجراها في المناطق المحررة في لوغانسك ودونستيك، محذرا من أي شحنة عسكرية من الناتو لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا. إلى ذلك نفى الكريملين صحة التقارير عن شروع الجيش الروسي باقتحام مصنع أزوفستال الذي لا يزال آخر معقل للقوات الموالية لحكومة كييف في مدينة ماريوبول. بدورها قالت الخارجية الروسية أن هناك مرتزقة من إسرائيل يقاتلون إلى جانب كتيبة أزوف المتطرفة، معتبرة أن تل أبيب لن تتمكن من تجاهل ذلك. حول مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
مجمع أزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية لا يزال كالعقدة في المنشار بالنسبة للقوات الروسية التي حتى الآن لم تستطع السيطرة عليه بشكل كامل سواء عسكريا أو عن طريق التفاوض. فبضعة الكيلومترات هذه لا تزال تؤجل إعلان موسكو للسيطرة الكاملة والرسمية على ماريوبول. وسائل إعلام أوكرانية أكدت أن القوات الروسية بدأت باقتحام مجمع أزوفستال، وأضافت أن عملية الاقتحام تتم بعد سلسلة من الضربات الجوية، في حين أكدت مصادر روسية أن فوج أزوف والقوات الأوكرانية استغلوا التهدئة في منطقة أزوفستال لاتخاذ مواقع قتالية. وأضافت بدء القوات الروسية عملية تدمير المواقع القتالية للكتيبة. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن مسلحي فوج أزوف والقوات الأوكرانية ينتهكون وقف إطلاق النار في منطقة أزوفستال، وأن القوات الروسية ترد على مواقع إطلاق النار. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دعا لمزيد من العمل من أجل إخراج الجميع من مجمع أزوفستال، وأضاف أن المفاوضات حققت أخيرا نتائج هامة بينها عملية الخلاء والتي بدأ بتنظيمها منذ فترة طويلة جدا. وأوضح أن الأمر تطلب الكثير من الجهد، وتحول المجمع الضخم إلى بقعة مقاومة للقوات الأوكرانية، حيث تحصن فيه آلاف المقاتلين والمدنيين على السواء بحسب ما أعلنت كييف. أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد طالب خلال زيارته موقعا لإنتاج صواريخ جيفلين المضادة للدروع الكونغرس بأن يقر بسرعة تمويلا إضافيا بقيمة 33 مليار دولار بهدف زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا لتمكينها من مواجهة الجيش الروسي. وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة عملت على عدم حدوث انقطاع في تدفق المعدات إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب. وأتت هذه التصريحات بعد أن طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة. من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد ستون أن روسيا تتعلم من أخطائها مع انتقال الحرب إلى مرحلة جديدة، وأوضح أن هذا الأمر يحدد شكل المساعدات العسكرية التي ستقدمها الولايات المتحدة، وهو ما يشير إلى أن جميع الأطراف يعمل على إطالة أمد الحرب في أوكرانيا.
قالت الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية أن الصراعات والطقس والصدمات الاقتصادية أدت إلى زيادة عدد من يواجهون أزمات غذائية إلى نحو 200 مليون شخص خلال العام الماضي. المزيد في التقرير التالي.
انشغال العالم بالحروب والنزاعات العسكرية والاقتصادية يحرك ملفا شديد الخطورة يتطور ويتفاعل، وقد يكون النتيجة الحتمية لتلك الصراعات ألا وهو الأمن الغذائي الذي أصبح في مستويات حرجة. التحذيرات التي أطلقتها الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية تفيد بأن الصراعات والطقس السيء والصدمات الاقتصادية أدت إلى زيادة عدد من يواجهون أزمات غذائية إلى 193 مليونا العام الماضي. الشبكة التي أنشأتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قالت في تقريرها السنوي الصادر الثلاثاء إن انعدام الأمن الغذائي تضاعف تقريبا في السنوات الست الماضية منذ عام 2016، وتشرح في تقريرها أن نطاق الدمار المتمثل في الجوع وفقدان سبل العيش سيكون مروعا إذا لم يتم عمل المزيد لدعم المجتمعات الريفية. وهنا تؤكد الشبكة الأممية أن الحرب في أوكرانيا شكلت مخاطر جسيمة على الأمن الغذائي العالمي، لا سيما في البلدان التي تعاني من أزمة غذاء، بما في ذلك أفغانستان وإثيوبيا وهايتي والصومال وجنوب السودان وسوريا واليمن. وذكر التقرير أن البلدان التي تتعامل بالفعل مع مستويات عالية من الجوع الحاد معرضة بشكل خاص للتأثر بمخاطر الحرب بسبب اعتمادها الكبير على واردات الغذاء وضعفها أمام صدمات أسعار الغذاء العالمية. ومن المناطق الأكثر عرضة للتهديد في مجال الأمن الغذائي يواجه القرن الأفريقي من جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا مرورا بالصومال جفافا يقلق المنظمات الإنسانية لتهديده نحو 20 مليون شخص بالمجاعة. وإثر تلك التقارير دعت الأمم المتحدة للتحرك سريعا لتجنب كارثة إنسانية، وقالت إن 10 ملايين طفل في جيبوتي وإثيوبيا والصومال وكينيا بحاجة إلى مساعدة أساسية، فيما حذرت من أن نحو 6 ملايين صومالي يعانون من مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي، بينما يواجه 6.5 مليون شخص بإثيوبيا انعداما حادا في الأمن الغذائي، وكذلك بالنسبة إلى 3.5 ملايين شخص في كينيا.
قال مصدر أمني في مقديشو أن العشرات من الجنود البورونديين قتلوا في هجوم على قاعدة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، بعد هجوم هو الأكثر دموية على قوات حفظ السلام منذ 5 سنوات. وذكر المصدر أن عدة عمليات جارية بعد هجوم يوم الثلاثاء، مضيفا أن العدد الإجمالي للضحايا لم يتضح بعد، لكن عشرات الجنود قتلوا بينما تم إجلاء نحو 20 جريحا، ولم يعلن الاتحاد الأفريقي عن عدد للضحايا. أعلنت إثيوبيا إحباط هجمات إلكترونية استهدفت سد النهضة، مشيرة إلى أنها كانت ستؤدي إلى نتائج مدمرة إذا نجحت. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيسان الإيراني والأندونيسي يؤكدان في اتصال هاتفي أهمية القضية الفلسطينية. الفصائل الفلسطينية تحذر من اقتحام الأقصى وتعتبره لعبا بالنار وتفجيرا للأوضاع. الإطار التنسيقي في العراق يطلق مبادرة وطنية شاملة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، الذي نسلط فيه الضوء على خدع ومراوغات الشيطان الأكبر أمريكا في منطقتنا وفي العالم، ونكشف عن خفايا السياسات الأمريكية. وفي حلقة اليوم نلقي الضوء على هذا الواقع الشيطاني لأمريكا وكيفية تعامل واشنطن مع دول وشعوب العالم وموقفها من الأنظمة والحكومات، حتى الحكومات الحليفة لها، وهو تعامل لا يقوم على أسس علاقة شراكة وتعاون حقيقي، بل هو علاقة استعمارية واستعبادية واستحلابية واستثمارية، كما ذكرنا في الحلقات الماضية من هذا البرنامج. وأيضا سنحاول من خلال هذا البرنامج أن نستبين المصالح التي تأخذها أمريكا بعين الاعتبار في تعاملها مع الشعوب والدول، وهي مصالح لا تتفق مع روح الشراكة والصداقة والمصلحة المشتركة، بل إنها مصالح لا تتجاوز الأهداف الأمريكية الضيقة. عنوان حلقة اليوم: أمريكا ومعاداة الشعوب. أهلا بكم ثانية. إن من يقلب صفحات تاريخ أمريكا وتعاملها مع الشعوب والبلدان يجده مليئا بالحوادث والأفعال والغدر والخيانة وإذلال الشعوب واستعمارها، إما عسكريا بقوة السلاح والعدوان، أو اقتصاديا أو سياسيا أو ثقافيا، وأنها تفعل كل شيء من أجل مصالحها القومية العليا، وتستخدم كل شيء من أجل الوصول إلى أهدافها. واليوم إن كل شعوب المنطقة أصبحت على يقين بأن الأمريكيين لم يقطعوا آلاف الكيلومترات ولم يعبروا القارات للوصول إلى هذه المنطقة حبا بشعوبها وبحرية هذه الشعوب، بل جاءوا لغايات ومصالح تعنيهم ولا تعني الآخرين. أجل، إن كل العراقيين أصبحوا اليوم على يقين بأن الأمريكان الذين قطعوا آلاف الكيلومترات وعبروا القارات بأنهم كانوا يكذبون ويمارسون الخديعة والتضليل لتحرير العراق من الحكم الدكتاتوري، وأنهم سيجعلون العراق واحة خضراء وسيجلبون الخير والرفاه للشعب العراقي. ومنذ دخول القوات الأمريكية العراق غازية عام 2003 وحتى يومنا هذا، يعاني العراق من الويلات والإرهاب وتفشي الفساد والسعي في تعطيل أغلب مفاصل الحياة من التعليم والثقافة والصحة والخدمات الترفيهية والخدمات العامة والعمران والبناء والزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من مرافق الحياة الأخرى. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الأستاذ حسن هاني زادة، المحلل السياسي من طهران. أستاذ هاني زادة، أرحب بكم. هل تعتقدون أن الأمريكيين الذين قطعوا آلاف الكيلومترات وعبروا القارات وجاءوا إلى هذه المنطقة من أجل إنقاذ شعوبها من الأنظمة الدكتاتورية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لدى الولايات المتحدة أجندة وأهداف خاصة تتعلق بأهدافها على المدى البعيد، وترتكز هذه الأهداف على إيجاد منطقة آمنة للكيان الصهيوني بالدرجة الأولى، ومن ثم إيجاد تفرقة ومشاكل بين الدول العربية والإسلامية في المنطقة. فحسب المعطيات الموجودة، الولايات المتحدة ميزانيتها السنوية لأعمالها العسكرية وتحركاتها العسكرية والميدانية تبلغ $1,000 مليار سنويا، وهذا إن دل على شيء يدل على أن الولايات المتحدة تريد أن تسيطر على مغدرات الشعوب ونهب ثروات هذه الشعوب في المنطقة، باعتبار أن منطقة غرب آسيا أو الشرق الأوسط هي منطقة ثرية ولديها موارد طبيعية هائلة. والولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت القوة المسيطرة على العالم وعلى المناطق في الشرق، فلهذا السبب الولايات المتحدة لا تهتم بحقوق الإنسان ووجود أنظمة ديكتاتورية في المنطقة. هذه شعارات ربما الهدف منها تشريع إيجاد شرعية لتحركاتها العسكرية وسيطرتها على مغدرات الشعوب، مثل الآن ما يحدث في سوريا، من الولايات المتحدة لديها 2000 من قوات المارينز في شرق الفرات، وبالتحديد في منطقة دير الزور، في وهي منطقة ذات حقول نفطية كبيرة. الولايات المتحدة تقوم بسرقة نفط دير الزور ونقلها إلى البواخر والسفن في البحر الأبيض ومن ثم إلى الولايات المتحدة، وهذه أهداف يعني غير شرعية وغير قانونية الولايات المتحدة تقوم بها لنهب ثروات الشعوب. والآن الولايات المتحدة يوميا تقوم بنهب ثروات الشعب السوري الذي يتحمل أزمة تجاوزت 10 أعوام. وأهداف الولايات المتحدة أهداف شريرة، الهدف منها السيطرة على كل ثروات الشعوب في العالم.
مستمعينا الأفاضل، بعد كل الأحداث التي مرت بالعراق منذ سقوط النظام الدكتاتوري والاحتلال الأمريكي لهذه الأرض منذ عام 2003، أصبح العراقيون اليوم على بينة تامة بأن الأمريكيين كانوا يكذبون ويمارسون الخديعة والتضليل لتحرير العراق من الحكم الدكتاتوري، ويكذبون في وعودهم بأنهم سيجعلون العراق واحة خضراء وسيجلبون الخير والرفاه للشعب العراقي. والسبب هو وجود القوات الأمريكية التي لا تحترم الشعوب ولا القوانين، ولا تؤمن إلا بمنطق القوة الجائرة والغطرسة والعنجهية والحث على بقاء أسراب العاطلين عن العمل بلا وظائف، وبقاء التخلف والفساد وإذلال العراقيين وسلب حريتهم وكرامتهم وثرواتهم. وإن الطريق الأمثل للخلاص من هذه التبعية وهذا التزاوج هو الكفاح المسلح وحمل السلاح. مرة أخرى أعود إلى ضيفي الكريم عبر الهاتف الأستاذ هاني زادة. يبدو أنه لا يمكن التفاهم مع الأمريكان أستاذ هاني زادة، أو إقناعهم بشأن الخروج من العراق ووقف تدخلاتهم في هذا البلد، وأن كل تصريحات وتصرفات المسؤولين الأمريكان هو استعمار العراق ونهب خيراته. برأيك ما هي أفضل وسيلة للتخلص من هذا التدخل الأمريكي؟ المقاومة أو المساومة والعمل السياسي، ولماذا؟
يعني العمل السياسي منذ عام 2003 بعد الإطاحة بالنظام البعثي السابق قد بدأ في العراق هنالك شخصيات سياسية بارزة حاولت أن تستخدم الأساليب السياسية لإقناع الولايات المتحدة بالخروج من العراق، ولكن يبدو أن هذه المحاولات غير مجدية، ولهذا السبب بدأت المقاومة في العراق لإخراج القوات الأمريكية. هذه الأمور بطبيعة الحال تدل على أن الولايات المتحدة الآن تريد أن تبني وتقوم ببناء، وفعلا قامت ببناء معسكرات في العراق وفي بغداد بالتحديد العاصمة للبقاء على مدى عقود والسيطرة على المنطقة، لأن الموقع الجيوسياسي للعراق موقع هام جدا، والولايات المتحدة من خلال تواجدها في العراق تريد أن تسيطر على كل المنطقة في شرق الفرات وفي غرب آسيا. فلهذا السبب الآن الحل الوحيد هو المقاومة ومواجهة القوات الأمريكية التي تتدخل بكل جنبات الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق، وتعتدي على الناس الأبرياء في الشوارع. القوات الأمريكية الآن متواجدة في شوارع بغداد وباقي المدن في العراق، خاصة في إقليم كردستان هنالك قواعد عسكرية ضررها على أهالي كردستان في العراق أكثر من نفعها. ولهذا السبب يجب أولا طرد القوات الأمريكية بالتي هي أحسن، ومن ثم إيجاد مقاومة وصمود أمام هذه القوات بكل الوسائل المتاحة.
أجل أيها الكرام، هناك شبه إجماع لدى الشعب العراقي بضرورة انسحاب الاحتلال الأمريكي من بلادهم، إما بالضغط السياسي من قبل غالبية القوى والتيارات السياسية في هذا البلد، فإن لم يجد ذلك فبالمقاومة، وهو السلاح الأمضى الذي يرغم العدو لتحقيق العزة والكرامة للعراق وتحقيق حرية القرار. وعند استعراض تاريخ أمريكا العدواني ضد الشعوب خلال 200 سنة الماضية، تجده مملوءاً بالحروب المدمرة والاحتلال والاستعمار الجديد والانتقام والخراب والتخلف لهذه الشعوب، والعالم كل العالم يشهد لما حصل ويحصل للعراق جراء التدخلات الأمريكية بالشأن العراقي من اضطرابات وعدم الاستقرار وهجمات داعش المتكررة والصراعات والتقاطعات بين الكتل الشيعية والسنية والكردية، واللاعب الرئيس هو الوجود الأمريكي في الساحة العراقية.
تأسيس الجماعات الإرهابية التكفيرية،
The human rights.
دعم الحكومات الدكتاتورية القاتلة للأطفال،
Our human rights.
التغاضي عن حقوق الجاليات العنصرية الحديثة،
The human rights.
ما زلنا مع حضرتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامج ظل الشيطان، وعنوان الحلقة أمريكا ومعاداة الشعوب. مستمعينا الكرام، أما الآن ننتقل إلى ضيف آخر في هذا اللقاء، الدكتور أحمد مهدي المحلل السياسي من إيران.
أرحب بكم دكتور أحمد مهدي. برأيكم هل تعتقدون أن الجيوش الإلكترونية التابعة إلى السفارة الأمريكية والدول الإقليمية إضافة إلى تركيا سوف تكون قادرة على الوقوف بوجه إرادة الشعب العراقي في طرد المحتل من أراضيه لتكريس هذا الاحتلال؟
شكرا على الاستضافة، أحيي الزملاء في إذاعة طهران العربية والمستمعين الكرام. بطبيعة الحال تسعى السفارة الأمريكية وبعض الدول الإقليمية في المنطقة إلى الوقوف بوجه إرادة الشعب العراقي كما حدث سابقا في مكافحة داعش وفي المؤامرات التي قامت بها الولايات المتحدة من أجل نهب ثروات هذا الشعب وترسيخ السيطرة وترسيخ قواعد الاحتلال باتباع مختلف الأساليب. وهذا الأسلوب الجديد الذي هو في الحقيقة يمثل تقنية متقدمة ومتطورة من أجل حرف الرأي العام في بلدان العالم بهدف تثبيت الأهداف وتثبيت الأغراض ورسم خطط من أجل إحكام السيطرة على مختلف بلدان العالم. هذه الأساليب وإن كانت متقدمة ومتطورة على الصعيد التقني والتكنولوجي ولكنها لا تستطيع السيطرة على قلوب وأرواح الناس وتغيير عقائدهم ومبادئهم بشكل عام، إنما يمكنها التأثير على بعض الشرائح والقطاعات الضئيلة للشعب، هذه التي ربما تستقي وتأكل من فتات المحتلين، ربما يمكن التأثير عليها ولكنها لا تستطيع التأثير على إجمالي وعلى معظم قطاعات الشعب العراقي التي تريد طرد المحتل من أراضيه وتريد تقرير المصير والمحافظة على الاستقلالية.
مستمعينا الأفاضل، لم تتوقف المشاريع الأمريكية منذ بداية الاحتلال وحتى الآن عن التآمر ضد السيادة العراقية والإبقاء على الاحتلال ومصادرة القرار العراقي المستقل. وقد عمل قادة التنظيمات الممولة والمرتبطة بالجهات الأمريكية والصهيونية ضمن مشروع سياسي لإسقاط الحكومات الوطنية والمخلصة في هذا البلد، واستطاعت هذه المؤامرات أن تحول المعركة إلى المناطق والمحافظات الجنوبية وجعلها حربا شيعية شيعية، ثم امتدت بالتطاول واستهداف المرجعية الدينية والحشد المقدس، وإن المحركة لها ومن يقف وراءها السفارة الأمريكية. ولقد صدق القول مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه قبل أكثر من 30 عاما حينما وصف الولايات المتحدة الأمريكية بأنها الشيطان الأكبر وعدوة الشعوب وهي رأس الفتنة والبلاء. مرة أخرى أعود إلى ضيف الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد مهدي. دكتور، ماذا حققت المرجعية الدينية والحشد الشعبي الذي تشكل بفتوى المرجعية من مكاسب في التصدي للاحتلال؟
وبالنسبة لسؤال إنجازات المرجعية والحشد الشعبي، يمكننا القول أن فتوى المرجعية بطرد تنظيم داعش وبموضوع الجهاد الكفائي حققت الكثير، وربما كانت المحور الأساس في مكافحة الإرهاب الذي جسده تنظيم داعش بفعل وبصنع وبمؤامرة الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت بشتى الأساليب تحكيم سيطرتها وقواعدها وترسيخ وجودها اللاشرعي في الأراضي العراقية، ولكن المرجعية بوعيها وبهديها للشعب العراقي وكذلك باتباع هذا الشعب لنهج المرجعية استطاع الوقوف وصد مختلف المخططات التي حاكتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في أراضي هذا البلد، ومنها قضية المجموعات الإرهابية، وما تزال الولايات المتحدة تحيك المؤامرات ولكن المرجعية تتصدى لها باستمرار. وبهذا الشأن حينما ترفض المرجعية لقاء الشخصيات الأمريكية وحتى الشخصيات العراقية الضالعة والتابعة والتي تدور في فلك الولايات المتحدة، إنما هذا الرفض يعبر عن سياسة وعن موقف المرجعية الصارم تجاه وجود المحتل في العراق وتجاه هذه الشخصيات، وهو ما يؤكد حقيقة ثورية المرجعية ويؤكد اصطفافها ويؤكد انبكاكها بين صفوف الشعب العراقي، وكذلك يؤكد طاعة الشعب العراقي للمرجعية واتخاذها كأسوة وقدوة في سبيل الحفاظ على الوطن واستقلاليته و طرد المحتل. وفي هذا السياق لم تكن المرجعية الحالية المتمثلة بآية الله السيد علي السيستاني الوحيدة بهذا الشأن، وإنما تاريخ العراق مليء بالمواقف الثورية والبطولية للمرجعية الرشيدة التي تصدت بكل وجودها لوجود المحتلين في العراق ولعمالة بعض السياسيين للأجانب في هذا البلد.
أعزائنا الأفاضل، تكثر التحليلات السياسية التي تدور في فلك الحدث الأفغاني، منها ما يذهب إلى القول بأن ما جرى هو مخطط أمريكي لتفجير الوضع هناك على حدود ثلاث دول تضعها واشنطن في سلة العداء لها: روسيا والصين وإيران، ومنها ما يذهب لتثبيت فشل السياسة الخارجية الأمريكية من باب العبث باستقرار وأمن دول العالم لاحتلالها ونهب ثرواتها. وقد يكون أحد التحليلات صحيحاً، فالأمر لا يزال خفيا ومفاجئا حتى على بعض المؤسسات الأمريكية والتي صرحت دون خجل بذلك، لكن الثابت الوحيد هو أن أمريكا الشيطان الأكبر يعيث فسادا في كل أصقاع الأرض. جورج دبليو بوش الذي نطق قبل أكثر من 20 عاما بتعجرف مقيت جملة من الأهداف، أولها القضاء على حركة طالبان وآخرها التزامه بالشعب الأفغاني وببناء عهد جديد من حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في ذلك البلد، رماها بايدن في سلة المهملات لأنها لم تكن صحيحة من الأساس وقامت على الاحتلال لا على ضرب الإرهاب ومكافحته. فكانت تصريحات الرئيس الديمقراطي الأحدث مخجلة بحق دولة تقدم نفسها على أنها أعظم قوة في العالم، فكيف لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية ألا يعلم كيفية سحب القوات دون أن يخلف ذلك حالة من الفوضى؟ وكيف له أن يقول ويقر بفشل التنفيذ بسبب غياب التوافق بين الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية؟ وهنا سؤال: ماذا يحدث في الداخل الأمريكي ومن يتخذ القرار وعلى أي أساس؟ وللمرة الأخيرة أيها الكرام أعود إلى ضيفي عبر الهاتف الدكتور أحمد مهدي. دكتور، هناك من يعتقد أن الانسحاب الأمريكي المخزي من كابول كان مؤامرة أمريكية لتحقيق مكاسب مستقبلية، هل تتفق مع هذا التحليل؟
بطبيعة الحال أن البعض يعتقد أن الانسحاب الأمريكي المخزي من العراق هو مؤامرة، ولكن يجب القول أن المؤامرة الحقيقية هي في وجود المحتل في أراضي هذا البلد. وهذا الانسحاب مهما كانت تبريراته ومهما حاولت الولايات المتحدة خلق وصنع مخارج لتبريره وعرضه بشكل زاهن وبشكل ملون على الشعب العراقي، ولكنه يمثل بطبيعة الحال يمثل انهزاما وهزيمة مذلة أمام إرادة الشعب العراقي. ينبغي التنويه والتفكير أن الشعب العراقي المتمثل سواء بالسياسيين الواعين أو المرجعية الرشيدة أو مجلس النواب العراقي اتخذ قراراته الحاسمة والحاسمة بطرد المحتل من أراضيه، ولم يعطي أي مجال للمحتل الأمريكي بالتواجد اللا شرعي واللا قانوني والمخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية باستمرار التواجد بهذا البلد. إنما الولايات المتحدة في حقيقة الأمر اضطرت وأرغمت على التراجع واتخاذ مثل هذا القرار، ولكنها بطبيعة الحال تحاول الالتفاف وتحاول بعد الخروج من الباب الدخول من الشباك كما يقولون، من أجل إحكام السيطرة ومن أجل الاستمرار في حياكة المؤامرات سواء ضد الشعب العراقي أو ضد شعوب وبلدان المنطقة الأخرى، بهدف الاستمرار في عملية نهب الثروات وحياكة المؤامرات وتمزيق وحدة الصف العراقي، ولكنها فشلت في مؤامراتها وستفشل في المؤامرات الأخرى والمستقبلية بإذن الله تعالى.
مستمعينا الكرام، الماكينات الإعلامية الغربية لم تستطع إخفاء مشاهد مطار كابول، ولكن الناطق باسم حركة طالبان الاحترافية لن تبيض صفحاتهم السوداء بحق الشعب الأفغاني البسيط، ولن تغري الثروات الباطنية لأفغانستان بقية الدول للتعامل مع هذه الحركة بشكل طبيعي، حيث بدأت المواقع بالحديث عن أرقام وثروات باطنية مرعبة في هذا البلد الآسيوي من النحاس والأتربة النادرة والنفط والغاز والجرافيت والسيليكون. الهروب الأمريكي ومشهد تساقط الأفغان من الطائرات الأمريكية هو أوضح ما يمكن أن يرى لمن يراهن على المحتل، وهو أبلغ رسالة للمرتمي بالحضن الأمريكي بأن مصيره محتوم بالخذلان ولو بعد 20 عاما، لأن السقوط الأخلاقي والإنساني لواشنطن ليس بجديد وليس بعيدا عن محاولة إحياء الراديكالية التي سقطت في شمال أفريقيا بانتظار الموقف الرسمي للمجتمع الدولي. إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر أمريكا. شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله.
أدعوك ربي بيقيني قلبي.